www.hussainiah.org.
أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمانا وكلا أتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. نبيان من أنبياء الله تعالى، الله يحكي بعض قصصهما في هذه الآيات. داود الأب وسليمان الابن، هذان النبيان في نفس الوقت ملك كل واحد منهما ايضا، يعني نبي وملك، لان الانبياء على قسمين: انبياء لم تكن لهم السلطة مثل عيسى، ونبي كانت له السلطة مثل رسول الإسلام، هو نبي وسلطان يعني له السلطة. موسى نبي وله السلطة، داود وسليمان نبيان ولهما السلطة الزمنية، يعني له الحكم وله النبوة. داود من جملة الله تعالى ينقل منه قصصا في القرآن الحكيم متناثرة، يعني قصة في هذه الآية وقصة في آية ثانية وقصة في آية ثالثة، وعلى هذا المعدل. من جملة قصص داود يقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، يعني أن داود لما كان يسبح، وداود كما نعلم في بلاد جبلية يعني في الأردن وحوالي الأردن وفلسطين وبيت المقدس أو بيت المقدس، داود كان يسكن في هذه المنطقة عليه الصلاة والسلام، فأقرابه جبال، الجبال محيطات بتلك المناطق. الذين ذهبوا إلى تلك المناطق رأوا الجبال المكتنفة تلك المناطق. فإذا كان داود يسبح، شنو معجزته؟ معجزة عيسى إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. عيسى يقف على قبر الإنسان يقوم: قم بإذن الله يقوم. عيسى كان يمسح يده على إنسان أعمى يبرع بإذن الله فورا وترتد إليه بصيرته وبصره وعينه. معجزة موسى العصا، وأنه كان إذا ضرب عصاه بالبحر البحر انشق وانفلق، يعني أن موسى إذا كان الآن موجودا حيا وكان يأتي على خليج، هذا الخليج الموجود على البحر، وضرب عصاه على هذا البحر، البحر انشق، ومنا إلى فيلك يصبح قاع البحر أرضا يابسة. الناس يمشون، ماء هنا موجود ومو ثلج، وماء الصوب موجود ومو ثلج، لكن الماء القانون الموجود في الماء بسبب عصا موسى يقتل هذا القانون. هذا معجزة موسى. معجزة نوح السفينة المشهورة. معجزة داود شنو؟ الله بيّن معجزة داود في هذه الآية المباركة، يقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، يعني أنه إذا كان داود يسبح في مكان فيه جبال وبلادهم كلها جبال، لما داود يقول لا إله إلا الله، وإذا كل الجبال المحيطة والمكتنفة الناس يسمعون أنها تقول لا إله إلا الله. ألم أكو مسجلات تفتح هذا المسجل مو إنسان وإنما ترد عليك ما أخذ من الأصوات، لكن هذا صنيع وصنع وتحت موازين علمية وصناعية. الشريط يأخذ بسبب الكهرباء الصوت ثم يرد بسبب الكهرباء الصوت، لكن الجبال كن يسبحن مع داوود إعجازيا، يعني بقدرة الله تعالى أنه داود إذا سبح في بين الجبال كل الجبال يسبحن معه، يقول لا إله إلا الله، الجبال تقول لا إله إلا الله، يقول داود الحمد لله، الجبال كلها تقول الحمد لله، يقول داود سبحان الله، الجبال كلها تقول سبحان الله. داود يقرأ الزبور، لأن الكتاب الذي أنزل على داود يسمى بزبور، كما يقول الله في القرآن الحكيم يقول وآتينا داود زبورا. موسى التوراة وعيسى الإنجيل ورسول الإسلام القرآن وإبراهيم صحف، والزبور كان لداود وآتينا داود زبورا. فإذا داود كان يقرأ الزبور يعني يفتح الزبور ويقرأه، وإذا كل الجبال يقرؤون معه الزبور أيضا الناس يسمعون، وهذا كان معجزة داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، هاي معجزة. بعدين الله يقول والطير، والطير يعني سخرنا مع داود الطير، الطير أيضا يسبح. يعني ماذا؟ يعني داود كان جالسا لنفرض هنا وهنا ديك وهنا حمام وهنا عصفور وهنا طوطي وهنا نوع آخر من أنواع الطيور، هالطيور الموجودة. فإذا داود مثلا جاء إلى زيارتكم وفي بيتكم أكو قفص من الطيور أو مفردات الطيور، داود وقت اللي يريد يقوم يقول يا الله مثلا كل هالطيور الموجودة كانت تقول يا الله، الناس يسمعونها، مو أنه فرجي ما يسمعون الناس وفرجي معنوي، لا. أو أن داود لما كان يذكر الله ويسبح الله وإذا كل الطيور التي معه وهناك في البيت أو في الشارع أو في القفص أو في حديقة الحيوانات أو ما أشبه كلها تنطق بما تنطق ينطق داود من ذكر الله. وآتينا داود زبورا، والزبور إذا تلاه داود الحيوانات يقرؤون معه، هذا لا شك فيه، ونحن نعتقد وعلميا ثابت أن الحيوان يشعر، هذا الحيوان الذي هو الحمام أو هذا الحيوان الذي هو أكبر من الحمام أو أصغر من الحمام كلها له شعور، وكله له نطق، وكلها له نطق، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وكما ثبت علميا الحيوانات كلها لها نطق وكلها لها فهم وكلها لها إدراك. هذا ما كشفه الإسلام والدين قبل الإسلام أولا، ثم جاء العلم وأكد على هذا الشيء، وكلكم تقرؤون في الجرائد والمجلات. لكن داود امتيازه أن الطير ينطق نطق كان واضحا معه، يعني دجاجة تشايفين يتكلم تتكلم الدجاجة، او الحمام رأينا يتكلم بلغتنا يتكلم بلغته، لا شك فيه، حتى النملة تتكلم بلغتها، وحتى الاصغر من النملة والاكبر من النملة كلها تتكلم لا شك فيه. لكن الكلام في أنه كلام مسموع البشر يسمعه. داود إذا في الصحراء وفي الجبال ينطق، الجبال ينطق معه وتنطق معه. وإذا في البيوت دائما مو في الجبال، داود في بيتك وفي بيتي، لأن داود نبي وأنبياء الله متواضعون. أن القانون لا يقول لا يسمح للنبي أن يذهب إلى دار الرعية ودار الفقراء، بالعكس الأنبياء كلهم جلساء الفقراء والمساكين. وفي الأحاديث أن داود لما كان يدخل المسجد ويرى حلقا من الناس جالسين حلقة فحلقة، شايفين المساجد بطبيعة الحال الناس يجلسون فيها حلقة، جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا. في الحديث أكو أن داود على أنه نبي وعلى أنه ملك، مو نبي. الآن نحن شايفين علماء يسوون الأشياء، لكن عالم مو بيده السلطة بطبيعة الحال. عالم إنسان عادي، حتى إذا جلس مع الناس فهو رجل عادي، وإنما بعض الكلمات من العلم عنده. لكن داود ملك ورئيس جيش ورئيس مال ورئيس دين ورئيس دنيا. كان إذا دخل المسجد ورأى حلق الناس جالسين تصفح وجوههم وجلس مع فقرائهم. لماذا جلس مع الفقراء؟ مو ازدراء بالأغنياء، لا، بطبيعة الحال الأنبياء يحترمون الفقير ويحترمون الغني لا شك فيه. وإنما حتى أن الفقراء لا يقولوا أننا أزدري بنا وأن داود جلس فقط مع الأغنياء وأنه أهاننا ولم يلاحظنا. كان إذا دخل المسجد وبطبيعة الحال هو كحاكم أعلى وكملك يراجعه كل صنف الغني والفقير وهو متواضع في مجلسه الكل، لكن حتى لا يقول الفقراء إنه لا يهتم بنا، فكان إذا دخل المجلس جلس مع الطبقة الفقيرة إذا دخل المجلس أو المسجد. فكان داود يذهب إلى بيوت الناس مثل نحن العاديين، شن زيارات وتفاضل، ثم داود من أقربائهم، يعني أن له أقرباء كثيرين في البلد، فيروح إلى بيت فلان وبيت فلان، وهذا يأتي إلى بيته وهذا يأتي إلى بيته، كما هي عادة أنبياء الله الارتباط بالناس وبطبقات الناس. فكان داود إذا دخل بيتا، وأنبياء الله من قاعدتهم دائما ذكر الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، ما شاء الله، بمجرد ما يقول داود هذه الكلمة وهناك طير موجود، حمام مثلا، داود قال ما شاء الله، الحمام يقول ما شاء الله، كل الناس يستمعون. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، يعني الطير أيضا كان مسخرا لداود يسبح مع داود، وهذا كان معجزة داود وأنه نبي من عند الله وأنه خارق. الحيوان الحقيقة أنه نحن نزدري غالبا للحيوانات، يعني نحن نظن أن خلق الله المفضل نحن، بينما أن خلق الله المفضل المطيع عنده. الحيوان أيضا له شعور، أيضا له إدراك، أيضا له كلام، أيضا له غريزة، أيضا له فكر. قسم من الناس يتصورون الفكر محتكر لنا، لا، حتى الحيوان يفكر لكن في درجات أنزل. ما شايفين في المجتمع أكو عندنا إنسان فطن ذكي، وأكو إنسان متوسط، وأكو إنسان بليد، وأكو إنسان أنزل من البليد. الحيوانات في طبقة نازلة بطبيعة الحال، ومطبي في طبقة الإنسان من التفكير، وإلا لها العداوة ولها المحبة ولها الشهوة ولها الغضب ولها الحزن ولها الفرح ولها الجوع ولها العطش ولها غرائزنا أيضا غير الحيوانات. هذه الغرائز مشاهدة، ما يحتاج إلى علماء الحيوان، لا، هذه نشاهدها في القط وفي دارنا، ونشاهدها في الفرخة في بيوتنا، ونشاهدها في الحمام وفي الصخلة وفي الخروف وفي أي حيوان، وحتى في النملة وحتى في الذبابة. لما تحرك يدك لماذا تطير الذبابة؟ هربا. يعني أن الذبابة شعرت بأن عدوا توجه إليها فهربت. ولا شو تفسير النملة كذلك، النملة الصغيرة الصغيرة إذا لاحظتها، إذا أمواج الهواء ارتفمت بجسمها بسبب يدك فورا تهرب. كما أننا نهرب من الأعداء، الحيوانات أيضا تهرب من الأعداء. بل الأعجب أن الحيوانات، هذا يحتاج إلى الإخوان يقرؤون كتب الحيوانات حتى يرون عجيب خلق الله في الحيوان. وفي الحقيقة ما أعجب الأشياء الموجودة في الحيوان. الحيوانات كثير منها أكثر من الإنسان مزود بالمعرفة والفهم في جهات خاصة. الإبل شايفينه، ولو أنه بعض الشباب لعله ما شايفين الإبل، لأننا طالعين من البلد وفي البلد غالبا ماكو إبل. يعني أنا ما شايف في الكويت إبل، لكن في طريق السعودية وفي العراق وما أشبهه آبال بعير جمال، فالتصاوير كلنا شاهدين بطبيعة الحال. هذا الإبل في الحقيقة فرد حيوان عجيب، الله في القرآن يذكره، لكن نحن نقرأ الآية ونمر على الآية. يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. علماء الحيوان يقولون هذا الحيوان مدهش. شو مدهش؟ تأتي بهذا الحيوان في صحراء. السابق العرب السابقين كانوا يستعينون بهذا الحيوان لكشف الماء. يعني شنو؟ يعني أنه وصلنا في صحراء من هذا الناحية، من هذه الناحية 100 فرسخ، ومن هذه الناحية 100 فرسخ، ومن هذه الناحية 100 فرسخ، ومن هذه الناحية 100 فرسخ. لا نعلم هل في هذا الصحراء ماء، عين، غدير، نهر، ما أشبه أم لا. كانوا يأتون العرب عرب البادية ببعير، يتركون هذا البعير ترك، يعني أنهم يجبروا على الذهاب يمينا أو شمالا. هذا الحيوان يستشم رائحة الماء، هم كانوا يقولون يستشم. في الحقيقة نحن لا نعلم، وإلى اليوم العلم ما كشف عن هذا الشيء، من أين يحس هذا الحيوان بالماء. العرب كانوا يقولون يستشم الماء، وفي علم الحيوان المشهور يقولون يستشم الماء، لكنه حقيقة شنو يصير هذا عنده بالنسبة إلى الماء مجهول إلى اليوم. يعني حسب علمي واطلاعي بالنسبة إلى الكتب المعتبرة بالحيوان، كانوا يأتون بهذا الحيوان في وسط الصحراء، وقلنا صحراء قطراء 100 فرسخ من اليمين ومئة من الشمال ومئة من الخلف ومئة من الأمام. وإذا هذا الحيوان يفكر قليلا يتجه اتجاه، يذهبون خلفه أو راكبين عليه، وأن زمامه خالين على نفسه. هذا الحيوان يذهب 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 يذهب، وإذا بعد 50 فرسخ ماء يصل إلى الماء. إذا عرب البادية تسأل عنهم كلهم يدرون بهذه الحقيقة. فكانوا يستعينون بالبعير لكشف الماء. الإنسان المفكر العاقل المدبر الحكيم الدارس ما كان يدري، لكن هذا الحيوان كانوا يتركونه يذهب يذهب يذهب، أحيان منا يذهب إلى كربلاء هنا في جدنا. ما علمك أيها الحيوان وأية حاسة فيك إلى اليوم مجهول؟ هذه الحاسة التي في هذا الحيوان. وشيء آخر أعجب من هذا الشيء أنه البدو يعرفون هذا الشيء، إذا أنتم مربوطين بالبدو صاحب الجمال يقولون لكم هذا الشيء. ولا نريد الآن أن نفصل بالنسبة إلى هذا الحيوان الجمل، وإلا له مكان خاص ومقام خاص. هذا الحيوان من عجيب أمره أنه مثلا نحن أردنا أن نسافر من الكويت إلى الجدة، والطريق كلها صحراء، ويستوعب هذا الطريق شهرا من الزمان. البدوي كان يأتي ويقول لبعيره: يا بعير، شهر زمان ماكو ماء، يوديه من الماء يشرب 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 بمقدار يتزود لشهر من الماء في الصحراء المحرقة والشمس المشرقة الساقطة في تموز مثلا. وإذا كان فهم بعيره أن الطريق 20 يوم ما فيه ماء، أن الطريق 10 أيام ما فيه ماء، بمقدار 10 أيام يشرب ماء، بمقدار 20 يوم يشرب ماء. نحن لا نتمكن من هذا شيء إطلاقا. كانوا يذهبون من العراق إلى الشام في بادية الشام المشهورة والتي يقين قارين عنها في جغرافيا أحيانا 20 يوم. في بغداد يعطون الماء للبعير فيشرب البعير الماء، ويقولون له بطبيعة الحال بالتفاهم الذي بين الراعي البعران الجمال وبين البعير، هذا البعير يقدمون الماء إلى 20 يوم، لنفرض أنه يشرب 20 كيلو ماء. إذا فهموا 30 يوم ماكو ماء يشرب 30 يوم، إذا فهموا 10 أيام ماكو ماء يشرب 10 كيلو ماء. الحقيقة هل هذا الإدراك موجود عندنا؟ وهل هذه المقدرة موجود عندنا؟ لنعرف أن نفرض أسبوع ماكو ماء يتمكن نشرب ماء مقدار أسبوع ماء؟ لنفرض عن 20 يوم ماكو ماء، هل نتمكن أن نشرب مقدار 20 يوم من الماء؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولعل بعض الشباب، شباب الأصدقاء اللي يجون هنا في الديوانية قروا هذا الشيء، لأن إني أريتهم هذا الشيء، ولعل بعض الآخرين أيضا قروا قبل 10 أيام تقريبا أو قبل رمضان تقريبا بيوم يومين، كان كاتب في ملحق القبس يقول: أغرب وصية في أمريكا أن سيدة وصت لديكها ما أدري 100,000 دولار. ديك حق الديك هذا المعروف. لماذا؟ كلامنا في لماذا؟ يقول: لأن بيت هذه السيدة احترقت وليس في البيت أحد إلا هذا الديك، فجاء هذا الديك، وكان مصور القبس نفس الديك، الديك الرومي قسم من الديك، فكان جاء هذا الديك وينكر بشدة السيدة، سيدة صاحب البيت. لماذا؟ لما كانت عجبة أن الديك لا ينكر، ثم الديك أليف، وإذا بها ترى أن جانبا من دارها أخذت تحترق، ولولا هذا الديك احترقت الدار والسيدة. من فهم هذا الحيوان؟ الديك، الديك، ديك الذي لا يشعر حتى يأتي وينقل صاحبها. ولهذا في مجلة القبس، أظن جريدة القبس، تقول أنها وصفت لديكها بعدها 100,000 دولار أو أكثر أو أقل، لأنها أنقذت حياتها. حيوان هكذا، حيوان يشعر، يعقل، يفكر، لها غرائز، لها شهوات، لها حزن، لها ألم، لها رغب. أو البارحة فرد واحد صديق يقول لي هنا أكو هنا بعض القصابين لما يريدون يقول أنا بعض القصابين لما يريدون أن يذبحوا الثور وما أشبه أول ثلاثة أربعة يأتون بالشرازات وبالعود الخشن وبالخشب ويضربون هذا الحيوان ضربا مطرحا ثم يقتلوه. هذا مجاز شرعا أصلا. ولو أن الذبح بعد ذلك جائز واللحم حلال، لكن هذا الشيء وهو أن يضرب الحيوان ضربا مبرحا حتى يدوخ شرعا ليس بجائز حرام، لأن إذا الحيوان لا يجوز. الرسول يقول إن امرأة دخلت النار في هرة، هذه الجمعيات المشهورة في الغرب جمعيات الرث بالحيوان، هذه الجمعيات عندنا وفي ديننا وفي مبدئنا وفي أحاديثنا لا يجوز لك هذا الشيء، حتى أن النبي نهى عن قتل النملة إذا لا تؤذيك، إذا أذت جزاء سيئة سيئة بمثلها. أما إذا ما أذت النملة نهى النبي عن قتل النملة والنحلة والصرد والصوام، النبي نهى عن قتل هذه الحيوانات. ورسول الإسلام يقول ليلة أسري بي إلى السماء في المعراج رأيت عصفورا يطير حول العرش ويقول يا رب اسأل هؤلاء الذين قطعوا رأسي لماذا؟ قسم من الناس متعارف عندهم أنهم يأخذون العصفور يقطعون رأسي، هذا مجاز شرعا وحرام. وإذا فعل الإنسان هذا العمل يكون اللحم هذا الحيوان حراما. نعم جائز الذبح بالموازين الشرعية للأكل مو للهو، حتى أن الإنسان الذي يسافر لصيد اللهو صومه تمام وصلاته تمام. يعني شنو؟ يعني الآن باشر غدا نحن صرنا جماعة أخذنا قاربا نريد الذهاب 300 كيلومتر نصيد السمك، للأكل لا بأس، للعائلة لا بأس، للتجارة لا بأس، أما نصيد السمك تلفيا نقضي وقت. إذا سافرت هذا السفر فصلاتك تمام لازم 4 ركعات تصلي، وصومك لا تفطر ولو 1000 كيلومتر ذهب، ولو سافرت من هنا بالطائرة إلى لوس أنجلوس، لأن لوس أنجلوس إلى هنا 13 ساعة المسافة، 13 ساعة و 13 ساعة الفرق، 18 ساعة المسافة أظن، و 13 ساعة الفرق بيننا وبينهم في طلوع شمسنا وشمسهم، بالطائرة رجع وجيت ركبت حتى تروح إلى لوس أنجلوس تصيد، صيد اللهو لعب تقضي وقت. صومك صحيح يعني يجب أن تصوم وصلاتك كامل. الحيوانات لها شعور، لها إدراك، لها دعاء. في الآية الكريمة يقول الله كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذه آية قرآنية، يعني الحيوان مثلك ومثلي يصلي، والحيوان والطير والنمل والأكبر والأصغر مثلك ومثلي يسبح. كل قد علم صلاته، يعني علم يعني الله يعلم، كل قد علم صلاته وتسبيحه. أكو أحد علمائنا الكبار، لكن مع الأسف هذا عالم المسلمين، لو كان عالم الغربيين كانوا يقدروه في التقدير هائل ومدهش. هذا عالم قبل 700 سنة، نريد ننقل قصة عن الحيوان. هذا رجل مدهش في العلم واسمه الشيخ نصير الدين الطوسي. وإذا ذهبت إلى كاظمية وإلى العراق مقام الإمام موسى بن جعفر وقبره الشريف في الرواقين، الرواقين اللي هي الصوف
ورواحلي هصف عالمان مسكونان أحدهما الشيخ المفيد محمد بن النعمان المفيد مرتبة ألف سنة،
والعالم الثاني الشيخ نصير الدين الطوسي مات قبل 750 سنة. كلا العالمين عجيبين في العلم، هم المفيد عجيب هم نصير الدين الطوسي عجيب. نصير الدين الطوسي من أبرع الناس في العلوم الرياضية، وإلى اليوم أن نظام الرياضيات اسم منه متخذ من هذا العالم. وذاك مرة أنا نقلت لجماعة من المثقفين الشباب والمدرسين هنا في الديوانية بالمناسبة، نقلت لهم فرد قاعدة رياضية في الجبر والمثلثات عن نصير الدين، وقلت إنه أول رجل اخترع هذه القاعدة عبد العزيز العسيري كان موجود ولعله الآن هم موجود. قال عجيب، قال هذا احنا ندرس حتى في مدارس الكويت. قلت مو حتى في مدارس الكويت، وحتى في مدارس موسكو بمدارس نيويورك يدرس هذه القاعدة، ومخترعه نصير الدين الطوسي. ولو كان نصير الدين الطوسي عالم غربي لرأيت بنايات باسمه، مدارس باسمه، شوارع باسمه، محلات باسمه، كتب باسمه، مؤتمرات باسمه. فرد رجل عظيم في العلم، كان رياضيا، نجوميا، فلكيا، جغرافيا، بالإضافة إلى أنه عالم فقه وعالم أصول وعالم اعتقادات وعالم تاريخ وعالم حساب. هذا الرجل الله تعالى جعله علما هائلا. لكن هذا الإنسان مع الأسف بأيدينا نحن، وهذا عالم من علماء المسلمين، والمسلمون لا يقدرون، ما أقول كلهم ما يقدرون، وأكثرهم 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 لا يقدرون. هذا العالم له خدمة ثانية، الخدمة الثانية في الحقيقة خدمة مدهشة. الخدمة المدهشة ما هي؟ أنه تمكن من أكبر خطوة لحفظ البلاد الإسلامية في سيل المغول، لأن البلاد الإسلامية تعرضت لسيول، سيل جاء من الغرب مع الصليبيين، فالقصة مشهورة، وسيل جاء من الشرق مع المغول في قصة مشهورة. وهؤلاء خذوا السيل يهدمون ويخربون ويحرقون وكل شيء يصنعون المغول، وتاريخ كليه امام موجودة في كتب مدارس البلاد الإسلامية كلها، سواء تاريخ الصليبيين او سواء تاريخ المغوليين. هذا الرجل في ايران ذاك اليوم في قرية صغيرة تسمى بقرية ألموت، هنا نصير الدين الطوسي، ويفكر ويكتب ويؤلف ويعلم، شأنه شأن سائر العلماء. لما رأى سيل المغول الجارف شاف ان هذا السيل لو اكتسح بلاد الاسلام لا يبقى منه شيء، فكر في انه لا يتمكن من ان يقف امام هذا السيل سيل. فكر في طريقة لإيقاف السيل. وفي الحقيقة من ضمن التاريخ لهذا الرجل ان هذه القصة مو مذكورة في كتب المدارس، بينما من الواجب ان يشكر هذا الرجل بمقدار ما يشكرون صلاح الدين الأيوبي. شكرا يشكر صلاح الدين الأيوبي بالإذاعات والصحف والمدارس لأنه وقف أمام سيل الصليبيين. ولو لي تعليق على هذا الشيء، وفي مناسبة أخرى أقول تعليقا عن التواريخ متعليقا اجتهاديا، نصير الدين التونسي بهذه العظمة وأكثر يجب أن يذكر، لكن ظلمه التاريخ. نصر الدين فكر في أنه كيف يوقف سيل المغول الجارف، فكر أحسن طريق أنه يذهب ويتصل بنفس الملك المغولي ويصبح مستشارا له حتى يتمكن من إيقاف سيله. اسمعوا يا شباب، لأن هذه القضايا قليلا ما تقال وقليلا ما تدرس وقليلا ما تذاع في الإذاعات والصحف، ولعلي لمرة ما سمعتها في إذاعة ولا لمرة ما رأيتها في صحيفة، وإنما استخرجتها أنا من التواريخ، التواريخ القديم، التواريخ الحديث أيضا يترك هذا الشيء. هذا ذهب وعرض نفسه إلى الملك المغولي وقال إني مستعد لخدمتك. الملك السباط الهائل والذي جاء ليكتسب الإسلام من جذوره، الملك المغولي جربه شاف علم واسع بحر ويتمكن من خدمته، قال لا بأس، فأخذ يخدمه، يخدم الملك المغولي وله مقصد. ذاك يوم قال له أيها الملك أنك تفتح البلاد وأن لك أعداء وأنك تحارب والمحارب قد يغلب وقد يغلب. شو وضع هذا؟ قال لي صحيح. قال أنا عندي علم يسمى بعلم النجوم وأتمكن من استخراج الغالب من المغلوب، أنا أتمكن أحسب النجوم وأعرف أن أي ملك يغلب وأي ملك يغلب، فأستخرج لك أنه هل تغلب في هذه الحال؟ فتروح، أقول لك روح. أستخرج أنك تغلب في هذه الحال؟ فتروح. لأنك المقول قال هذا أحسن شيء، أننا نعرف هل نغلب أو نغلب، فانزل. قال لكن هذا شيء كبير وشيء صعب. أنا كل شيء أمكاني فيه. قال أولا إني أريد منك العلماء، نعم العلماء يعاونوني. هو شنو أراد؟ أراد الإبقاء على علماء المسلمين حتى يقتلهم المغول، لأن المغول كانوا يقتلون العالم والجاهل والثري والتقيل حتى العام يصورون. المغول وردوا في سبزوار ونفوسها 100,000، وخرجوا من سبزوار ونفوسها 40 فقط قتل عام هالشيء. رجع التاريخ شوف، قال هذا يحتاج الى علماء حتى يساعدوني في علمي. قال لا بأس، اني امر الجيش ان لا يقتلوا اي انسان انت تقول انك محتاج اليه. ولذا جمع حول نفسه فرد كبير من علماء الشيعة والسنة واساميهم موجودة في التاريخ، بينما هو مع العلم هو عالم شيعي نصر الدين التوسي. فجمع اي مكان يشوف عالم اكو يقول لجيش المغول هذا عالم ينفعني يخلوه. هذا صنع صنيع. قال للملك المغولي واحتاج الى شيء ثاني. قال ما هو الشيء الثاني؟ قال هذا الشيء والاستخراج من النجوم يحتاج الى كتب. قال زين، الملك المغولي قال له لا بأس، إني أأمر جيشي أن لا يحرقوا أي مكتبة أنت بحاجة إليها. لا بأس، فأي بلد يصلون يشوف المكتبات يقول أنا محتاج إليها. والمؤرخون ذكروا أنه في ذلك الزمان جمع في مكتبته من كتب المسلمين 400,000 كتاب. الآن الكويت بلد ثري، والحكومة في الكويت مسرة على جمع الكتب، لكن هل في الكويت مكتبة فيها 400,000 كتاب؟ وهذه كتب مطبوعة مو مخطوطة. في إيران مكتبة المجلس الرحمة فيها 80,000 كتاب، ومكتبة الإمام الرضا الرحمة فيها 60,000 كتاب، وفي النجف مكتبة الأمين الضخمة فيها 35,000 كتاب، ومكتبة الخلان الضخمة في بغداد فيها 50,000 أو 45,000 كتاب. ذات اليوم نصير الدين جمع كتب المسلمين باسم اكتشاف النجوم 400,000 كتاب حتى لا يحط الكتب باسم النجوم جمعها وجمع العلماء. ثم قال للملك المغولي قال إن هذا العلماء وهذه الكتب والنظار والحفاظ لهؤلاء يحتاجون إلى مال. الملك قال ما أجي مال أعطيك. قال زين إني أقول لجيش الأوقاف يخلون إلي. قال لا بس. يعني أنهم إذا وصلوا إلى بناية وقف لمشروع خيري لا يهدموه، لأن بناء المغول يحرقون المكتبات ويهدمون المساجد والأوقاف وما أشبه. قال إني أقول لجيشي أن أي مكان ووقف أنت أردته يبقوا لك، بقى الأوقاف وأبقى على المكتبات وأبقى على العلماء. نصير الدين الطوسي والقصة أطول من هذا وأطول، وإنما إني أوجزه وألخصه. وبهذا صنع مرصدا فلكيا في مراغه. مراغه عاصمة أذربيجان القديمة في أواخر بلاد إيران، في بلاد تبريز وعلى أماكن أخرى شوية فوق، هناك مركز يسمى مراغه. ومركز مراغه ومرصد مراغه وزيج مراغه الذي أسسها نصير الدين الطوسي إلى اليوم فيحتل الفلك للدنيا إلى اليوم. اليوم 700 سنة الآن. الزيج الذي كتبه نصير الدين الطوسي إلى اليوم يخدم العالم. مرصد مراغه ما قارين في التاريخ، ما قارين في التواريخ القديمة، ما في هذا الأشياء. هذا العالم الكبير بهذا العذر وهذه الحجة تمكن من التحفظ على علماء المسلمين، مكتبات المسلمين، أوقاف المسلمين أمام ذلك السيل الهائل الهاتر من القتل والإحراق والتدمير المغولي. وله قصة أطول من هذا. هذا العالم الكبير وصلنا إلى أخير القصة ومحل شاهدنا. هذا العالم الكبير ذات مرة يسافر من بلد إلى بلد. يسافر مثلا عبره من الكويت إلى الجهرة. وصل إلى تلك القرية، إلى قرية. القرية كانت هنالك في هذه القرية طحان. طحن السابق كان بسبب الحيوان وبسبب الرخاء، مو بسبب وسائل الحديث الأوتوماتيكية. هو وجماعة من أصدقائي يسافرون. لما وصلوا إلى هذا الطحان قالوا للطحان هل تستضيفنا هذه الليلة؟ احنا عندك ضيوف. قال لا بأس. هذول الهواء معتدل، لا بارد لا حار. فرشوا فرشهم خارج الغرفة، يعني في قرية، يعني في الشارع. فرشوا فرشهم في الشارع يريدون النوم. الطحان جاء وقال لهم إن هذه الليلة تمطر السماء فتتبللون، ناموا في الغرفة. نصير الدين الطوسي العالم الفلكي المشهور حسب والنظر الأرصاد الجوية ما أكون لكن يوم الأرصاد الجوية أكون حسب والنظر في الجو ونظر إلى النجوم ووضعها والهواء واتجاهها قال هذا ما ينفر ما تنفر هذا الحكام بلادي. هذا الطحان أصر بأنه تمطر الهواء. طحان عامي من أين يعرف تمطر الهواء أو لا تمطر؟ نصر الدين قال لا تمطر، وفرشوا فرشهم خارج الغرفة وناموا. وإذا في نصف الليل أخذت المطر تهطل بشدة.
كلهم تبللوا وشالوا فرشهم جاوروا فرشهم ناموا. بعد ذلك في الصباح نصير الدين طلب هذا الطحان وقال له هل أنت دارس النجوم؟ قال له هو ما يعرف نصير الدين بل أخون جهادي. قال له أن نصير الدين الطوسي هل أنت تعرف النجوم؟ قال أنا ما أعرف النجوم. قال فمن أين عرفت بأنه تمطر أو لا تمطر؟ شاهد هالكلمة من القصة. قال إن لي كلب كل ليلة تمطر هذا الكلب يأتي وينام في داخل الرحم، وكل ليلة لا تمطر هذا الكلب يذهب إلى خارج الرحم. كل ليلة يمطر هذا الكلب ينام داخل الرحم تحت السقف، وكل ليلة لا يمطر الهواء والسماء لا تمطر هذا الكلب ينام خارج الرحم. نصير الدين توجه إلى أصدقائه وقال انظروا إن كلبا يعرف من الأرصاد الجوية ما لا يعرفه نصير الدين على علمه الواسع في النجوم. حيوانات، كلام في حيوانات، وفي الحقيقة هذا الشيء إلى اليوم مجهول. من أين يعرف الكلب؟ إلى اليوم الكلب الكلب يعرف يا ليلة تمطر ويا ليلة لا تمطر. من أين يعرف؟ من عينه، من أذنه، أكو في رادار خاص، أكو في ترمومتر خاص، من دمه لا يعرفش. الحيوان كلام كلام الحيوان، الحيوان لها ذكاء ولها فكر ولها رؤية استقبالية أحيانا أكثر من رؤيتك ورؤيتي. لكن يأتي دور الإنسان، الإنسان إذا عصى الله أسوأ من الحيوان، لأن الحيوان يطيع الله. الحيوانات كما ذكرنا في هذه الآية المباركة كل قد علم صلاته وتسبيحه، لكن هذا الإنسان إذا عصى أسوأ من الحيوان، وإذا أطاع أعلى من الحيوان. الإنسان ليس قيمته بهيكله، وإنما قيمة الإنسان بطاعته ومعصيته. أكو بالحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ضرب حمارا، شايفين الدابة جلكم الله الحمار، وقال له لعنك الله. أنا شايف هذا الشيء، واقع قسم من الناس هؤلاء إذا لسانهم مو لسان معتدل فيسبون حتى الحيوان. أنا شايف هذا الشيء. الإمام الصادق يقول إذا ضرب الإنسان حمارة وقال لحماره لعنك الله، قال الحمار، الإمام الصادق يقول قال الحمار لعن الله أعصى مني ومنك لله. الحمار يقول لك لا مو أنا لعنني الله، أنا أعصى لله خل الله يلعني، أنت أعصى لله خل الله يلعنك إليك. لعن الله أعصانا لله. إذا أطاع الإنسان يصل إلى مرتبة الملائكة، وإذا والعياذ بالله الإنسان ما تمكن أن يحفظ عينه أو لسانه أو أذنه أو بطنه أو جنسه، ماذا يصبح؟ أصبح أسوأ من الحيوان. أكو آية في القرآن ووقتنا انقضى، أكو آية في القرآن الحكيم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في تفسير هذه الآية أن الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني كنت خنزيرا ولم أعص الله. لأن الخنزير ولو النجس ولو حرام أكله، لكن حرمة أكله ونجاسته لمصلحة الإنسان الكافر بالله هذا أسوأ من هذا الحيوان.
رجعوا في تفسير سورة عما ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أن يوم القيامة الكافر يقول يا ليتني كنت في الدنيا خنزيرا ولم أكن عاصيا لله تعالى. ولهذا من الضروري علينا أن نواظب على ألسنتنا وعلى قلوبنا وعلى أفكارنا وعلى طاقاتنا في إطاعة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المكتبة بزيارتكم لموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.